بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم المعصومين المنتجبين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا فرج الله، يا علة الأشياء والسبب الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل، معنى دقيق صفاته لن يعقل، إلا لمن كشف الغطاء له ومن شق الحجاب مجردا وتوصلا يكفيك فخرا أن دين محمد لولاك ما يالك نقصه لن يكملا وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك يا فرض حالا يقبلا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان مأجور يا الأفضل سيدي إني لا أعذر يا حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد ما أحياؤك يا أبا الحسن، أحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا ولفوايا هود أمرك في الفرات وقد طمايا مديا فأصبح ماؤه مستسفلا مخاطب الذؤبان في فلوى مأجور مأجور مخاطب الذؤبان في فلوى ومكلم الأموات في رمس البلا سيدي وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فكلموك معجلا وبليلتين نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغايا يا سلام يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتك يا رب العالمين عريان يكسو صعيد ملابسه وإماما حريان يكسو صعيد ملابسه أفديه مسلوب الثياب مسربلة وإماما ولصدره تطع الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا ونساء من حوله يندب بأبي النساء النادبات الثكلاء إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهم غير مفهمة. نسأل الله أن يوفقنا للسير على خطاهم أن يمن علينا برضاه ورضاهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. نحمد الله على كرمه ومننه إذ وفقنا سبحانه للوقوف في رحاب مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليها السلام. وها نحن بهذه السلسلة المتواصلة الكريمة المتواصلة، في كل يوم وقفنا عند جانب من الجوانب حتى أربط الحديث بين هذه السلسلة. حديثنا اليوم عن الحوراء زينب عليها السلام والمواهب العلمية، عن فضيلة العلم، عن مكانتها العلمية، عن دورها العلمي في حياتها. مر بنا الحديث أيها الأحبة عدة نقاط أشير إليها في بحوث ومحاضرات سابقة. وقفنا عند هذه الكلمة أن للحوراء زينب حياتان، الحياة الاعتيادية اللي انطلقت 5 5 5، يعني 5 جمادى الأولى سنة 5 للهجرة، وقضت نحبها في 15 رجب من سنة 62، زهاء 57 عاما، وحياة الخلود اللي انطلقت من بعد عاشوراء وإلى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة، لأن هذه الحياة ارتبطت بحادثة عاشوراء، وعاشوراء خالدة كما تعرفون. مر بنا الحديث عن الخصائص والروافد لحياة الحوراء زينب، الخصائص الزينبية والروافد التي ساهمت في بلورة شخصيتها. مر بنا الحديث عن الحوراء زينب ورافد الوراثة، ووقفنا عند تعريفها ومعناها، وأن الإسلام أكد على حقيقة الوراثة قبل علم الجينات والعلوم الحديثة وغير ذلك. ثم وقفنا عند عنوان آخر، الحوراء سلام الله عليها ورافد التربية، النشأة ورافد التربية. ها نحن اليوم نقف عند عنوان آخر، الحوراء زينب والمواهب العلمية. قبل الدخول إلى التفاصيل هناك عدة نقاط: تعريف العلم، اهتمام الإسلام بقضية العلم والتعلم، الحث على اجتناب الجهل والجاهلين، نعم بل الابتعاد عنهم. بعد ذلك نقف عند ظاهرة التفوق العلمي عند آل البيت، وهذه لا مجال للتشكيك فيها، سنقف عندها بالتفصيل. بداية العلم يقال أيها الإخوة هو انطباع صورة الشيء عند الذهن. الذهن مثل الشاشة، مثل السبورة، انطباع صورة الشيء عند الذهن يقال شنو؟ علم. حضرتك تجي للعالم تسأله عن الشكية الفلانية، احدى الشكيات، شكيت بين 3 و4 بعد السجدتين، هاي الركعة الثالثة الرابعة، وما تدري ذهنك خالي، اجابك انك عليك ان تفعل كذا وكذا، وهذا الجواب انطبع بذهنك، ذهنك كان خالي ما تدري، من انطبع بذهنك يقال عنك علمت بالمسألة فلاني. فالعلم انطباع صورة الشيء عند الذهن، هذا العلم. هذا طبعا تعريف المناطق علماء المنطق. العلم بذاته، النبي صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. اهتمام الدين بالعلم والعلماء، اهتمام ديننا الحنيف، لعلي يمكن في بحوث ربما سابق قبل أشهر أشرت يعني ديننا مثلا أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ اقرأ، لأن دين العلم والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مثلا القرآن الكريم يذكر بالتفصيل نون والقلم وما يسطرون، يحث على القلم، يحث على الكتابة، ديننا دين العلم. بل أولى الإسلام اهتماما بالغا بالعلماء، بالعلماء، تعرف تقديس العلماء. شوف الأمة التي لا تكرم علماءها أمة فانية، أمة فاشلة. اللي تكرم فنانيها ومغنيها ومدري منه ومدري منه وتترك علماءها، هذه أمة أقل ما يقال عنها أنها إلى زوال تنتهي. العلم لازم يكرم، ويكرم المال وأصحاب الرقص. يأسفني في بعض البلاد شفنا احنا يأتي فنان، ما أريد أقول الكلمة، أو مطرب أو كذا، الناس طوابير تستقبلها وتستقبله بالمطارات، تعال شوف الهدايا والنفيسة والثمينة و و و و هاي الأمة نفسها أتقدر وتكرم علماءها؟ نفس الشيء؟ لا، للأسف. لاحظ في الرواية النبوية الشريفة النبي صلى الله عليه وآله يقول فضل العالم على غيره، شلون تشبيه لطيف، فضل العالم على غيره كفضلي على أدناكم. شقد المسافة بين النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وبين أدنى الناس؟ هذا الفرق بين العالم وبين غيره، المسافة بعيدة، بون شاسع، حقيقة بون واسع وفرق شاسع. فضل العالم على غيره كفضلي أنا رسول الله على أدناكم. شلون وصف؟ يريد يبين قيمة العلم والعلماء. في رواية أخرى فضل العالم على غيره كفضل البدر على سائر الكواكب. خلي صادفك أنا شفت في الصحراء حيث لا إنارة ولا كهرباء، هذه النجوم حقيقة تكاد تختفي كأنها لا وجود لها أمام البدر. طبعا البدر يقال إلى القمر عند امتلائه، يعني ليلة شقد؟ 14، ليلة 14 مو الشكل. لهذا أهل المدينة من طلعوا يستقبلون النبي شنو قالوا صلى الله عليه وآله؟ طلع البدر علينا. أو الصديقة الطاهرة عليه السلام في حديث الكساء، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. إذن فضل العالم على غيره كفضلي على أدناكم، فضل العالم على غيره كفضل البدر على سائر الكواكب. ثلاث روايات لطيفة انتبهوا لها بالترتيب، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية عن أمير المؤمنين، رواية عن حفيدهما الصادق الإمام الصادق. النبي صلى الله عليه وآله يقول العلماء ورثة الأنبياء، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول العلماء حكام على الناس، الإمام الصادق عليه السلام يقول العلماء حكام على الملوك ورثة الأنبياء، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين يقول حكام على الناس، وعندك الإمام الصادق يقول حكام على مو الملوك والحكام يسيروا ببضع دراهم وببضع دنانير، يطلع مرة هالشكل ومرة هالشكل مثل ما يريد منه الحاكم، يعني إش ما قلت يقول يفصلوا له وشنو يلبس. هذا اللي حصل. نفسهم هذول العثانين ذو اللحى الطويلة اللي كنا نشوفهم يرعد ويزبد بالفضائيات، هسه نفسه صاير وديع، نفسه صاير مدري يلعب كذا ويحضر في حفلات كذا، وكأن هذا مو ذاك، شيء ما يشبه شي. للأسف بقولت واحد عنده كلمة لطيفة يقول له احكي البس مثل حكياتك، لو احكي مثل لبساتك. انت رجل دين عالم دين وهاي ما تليق بيك، حضور صالات القمار والرقص والغناء لا، ويجي يلصقها بالدين. ومن ذول الكثير للأسف ما علينا. إذن الإسلام يحث على العلم، يحترم العلم، يحترم العلماء، يراه فريضة. أطلب العلم من المهدي إلى لحد. طبعا أشير إلى نقطة، العلم ضد الجهل وليس نقيضا له. دقق، لأن في اصطلاح الفلاسفة والمناطق نقيض كل شيء رفعه. تقول مثلا الدار لا دار، مو صحيح؟ رفعه. أما النفرة والتنافر بين العلم والجهل متناقض، إنما هو تضاد. على أي حال الجهل مذموم، كما حث على العلم ذم الإسلام الجهل. الجهل هم لما ذم أيها الإخوة ما ذم الجهل البسيط، إنما ذم الجهل المركب. البسيط يعني جاهل ويعرف أنه جاهل ويطلب العلم ليرفع جهله، هذا ممدوح. لهذا أي إذا سئل أحدكم وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم، ما أعلم، كل صراحة. أو مثلا في تلك الرواية لا أعلم نصف العلم، لأن الإنسان من يقر بعدم العلم راح يصير عنده شنو دافع لطلب العلم، لتحصيل العلم، لمعرفة العلم. أما المصيبة في الجهل المركب أن يجهل ويجهل أنه جاهل ويظن نفسه عالما، هاي المصيبة شو تحط لها والطيب. أصحاب الضلالات، أصحاب الفتن، هذولا ما أدري اللي ابتكروا واخترعوا مذاهب، وخصوصا في زمننا. هذا فلان ادعى المهدوية، هذا ادعى مدري كذا، هذا يدعي نسيب الإمام والإمام متزوج أخته ويشرب وياه شاي، وذاك مدري. ومن ذني تعالوا شوف، لا هسم تلك وفضائيات، فضائيات صار عندهم دون ذكر أسماء، يمتلك مال ممولين ومعروف التمويل من وين وشلون للتغطية على الحق. للأسف للأسف أعود، الذم إجا إلى الجهل والمدح أتى إلى العلم. نقطة ثالثة، عرف آل البيت صلوات الله عليهم، ما زلت في المقدمات هذه، أنهم أعلم من غيرهم دون شك في هذا من أحد. يعني جدهم صلوات ربي عليه رسول الله محمد، قرآن صريح، وما ينطق عن الهوى. زين، قرآن في موضع آخر يقول علمه شديد القوى. إذن أكو علم إلهي، أكو علم لدني، هذا يجب الانتباه إليه. يعني النبي صلى الله عليه وآله كلم بلالا الحبشي بلغة أمه، هذه كل المؤرخين ذاكريها، إن بلال رايح حبشة ولا شايف حبشة، وأفريقيا بها مئات اللغات الشعبية والقبلية والعرقية والإثنية. وين علم إلهي، علم لدني، هذا ما حد يقول فيه. النبي معرفته باللغات بل حتى بلغة غير البشر، هسه هذا بحث مذكور وما يحتاج أدخل في تفاصيله، في كرامات ومعاجز رسول الله صلى الله عليه وآله مقرر وثابت. من بعده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو وحيد دهره، فريد عصره. يا أخي بلا منازع، ليش؟ لشهادة الأستاذ. من الأستاذ؟ رسول الله. كل الصحابة أستاذهم منه؟ رسول الله. أنت اليوم ابنك من تعرف مستواه تعليمي؟ من الأخصائي، من المدير، من الأستاذ، مو هالشكل؟ الأستاذ يشهد له: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي آمن بابها. أنا دار الحكمة وعلي بابها. الحديث خارزمي يقول: لولا علي ما اهتدى في مشكل عمر ولا أبدى صواب جوابي، إن النبي بعلمه لمدينة وعلي الهادي لها كل بابي. ماكو حد. مو بس هذا، نصوص كثيرة: يا علي لقد شربت العلم شربا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم. التميز والتفوق إلهم. وهذا أبو وأستاذ الحوراء زينب، وإحنا حديثنا عن مواهبها العلمية، انتبه لي. مولانا أمير المؤمنين بشهادة رسول الله: أعلمكم علي، علي أعلمكم، أقضاكم علي، علي أقضاكم. يا علي لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. المسلمون أجمعوا أن عليا أعلم أصحاب رسول الله بلا منازع. أحد علمائنا جمع في كتاب له 80 موردا عن الخليفة الثاني يصرح بالتصريح بصيغ وعبارات مختلفة: لولا علي لهلك، أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن، ليس فيها أبو الحسن، لا أبقاني الله في بلدة ليس فيها أبو الحسن، بصيغ مختلفة 80 موردا. والخليفة الأول قالها في موارد أقل، والثالث قالها، كان يعني يصلح العثرات، كان ملجأهم العلمي. وهذا شيء لا يحتاج إلى إثباته استدلال أو برهان، مقرر وثابت تاريخيا، كان ملاذهم للخلفاء العلمي من علي عليه السلام. في تلك القصة قالوا للخليفة الثاني: أدعو عليا. قال: علي كالكعبة يزار ولا يزور، إحنا لازم نروح له. هذا ثابت عن علي عليه السلام تفوقه العلمي. شهادة الرسول، شهادة الأقران، يعني مثلا من الخليفة هالشكل يقول 80 موضعا يعكس تفوق علي. للأسف أنا ما شفت كباحث أقول إلا شخص واحد اسمه ابن تيمية يقول كان معاذ بن جبل أعلم من علي بن أبي طالب، هكذا يقول، وكأنه يرد على رسول الله. رسول الله ما يبخس أحد، لو معاذ أعلم كان قال أنا مدينة العلم ومعاذ بابها، نبي ما يجامل ما يحابي. ثم حتى في البخاري الخليفة الثاني يقول: وكان علي أقضانا، أفعل التفضيل يعني أكثرنا خبرة ودراية بالقضاء وبفنون وعلم القضاء. العجيبة عن هذه الكلمة أقضاكم علي وغيرها، تدري شو يقول؟ يقول: لم يثبت له إسناد. ثم عند كلمة جارحة وقاسية يقول: والقضاء يستلزم العلم والدين. فكأنه يعرض بأمير المؤمنين، كيف يكون أقضى أصحاب رسول الله وهو ديننا في مشكلة، علم في مشكلة؟ شوف للأسف من تجي هذه الأشكال وتقيم إمام المسلمين وتقيم من قال عنه رسول الله: وما عرفك إلا الله وأنا. طبيعي هذا وأمثاله ما يعرفون، وكيف يدركون فضل علي ومكانة علي؟ وللحديث صلة. هو صاحب المقولة الخالدة: أنا أعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل، أنا أعلم بالتوراة من أهل التوراة. كلمته أشهر من قفا نبكي: سلوني قبل أن تفقدوني. علي المتفوق، علي المتميز، روحي فداه. أقولها بملء الفم. شوف، أشاعرة، معتزلة، هل مدرستان أسا الاعتزال والمدرسة، مدرسة المعتزلة تقريبا إلى انحسار يعني أو شبه، بعد ما بقى لها رموز وكذا. أشاعرة ومعتزلة هم ضيوف على مائدته. أنت شوف الأشاعرة، يعني حنبل أخذ عد منه الشافعي، الشافعي أخذ عد منه مالك، مالك عد منه أبي حنيفة، وأبو حنيفة عند منه أخذ علمه ودروسه عند الصادق ولولا السنتان، معروف. وحتى مالك أيضا درس عند الإمام الصادق، وعلوم الصادق كما تعرف حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن ينتهي إلى باب مدينة علم رسول الله عليا أمير المؤمنين. كأشاعر ينتهون إلى عليا. كمعتزلة، اسمعها هاي الكلمة مني، المعتزلة مؤسسها واصل ابن عطاء، وهو تلميذ ابن الحنفية، وابن الحنفية محمد ابن الحنفية ابن أمير المؤمنين تلميذ علي وتلميذ الحسنين، والحسنان تلميذ أبيهما علي أمير. أيضا الاعتزال والمعتزلة تنتهي علومها لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن المسلمون تنتهي معارفهم وعلومهم لمولانا أمير المؤمنين صاحب الكلمة: لو شئت لاتخذت لكم من هذا الماء نورا. من أحكي عن علم علي، تفوق علي، حديث طويل. كان عندنا حلقات: علي والرياضيات، علي والخارقية، علي والمواريث، يعني يطو رقم تعرف المسألة الدينارية، يعني الكمبيوتر ما يحلها وحياتك ما يحلها. شلون طلع هالمرة تورث من أخوها دينار، لو شلون ما تحسبها ما تطلع. هذا علي عليه السلام. هذا الرقم المضاعف والبسيط، العدد المضاعف والبسيط، لو فيكم واحد مدرس رياضيات يعرف. أحمد أمين العراقي، مو ذاك الآخر، ذاك صاحب ضحى الإسلام ناصبي، أحمد أمين ذاك العراقي صاحب كتاب التكامل في الإسلام، هذا أستاذ الفيزياء والدكتوراه في الرياضيات أيضا والفيزياء من جامعة أنقرة، معروف. يحل هذه المعضلة أو هذه المسألة ب 12 صفحة ونص، والإمام حلها بلحظات لما دخل عليه ثلاثة، بس انتبه لها إذا الوقت يسمح لي. قال له: يا أمير إنا شركاء ونريد أن نفسخ الشراكة بيننا. فالتفت: ما عندكم؟ قالوا: 17 ناقة. 17 وعلى قولة الأحبة 17، مو شكل خففوها شوي. أي هاي 17 ناقة، 17 رقم عنيد، لازم يصير بيه كسور، ما يقبل القسمة إلا مع الكسور، يعني نص يطلع كسور، ربع كسور، ثلث كسور، خمس ثلث ربع، كل كسور. زين، قالوا له: على أن لا تذبح إحداها، الناقة قيمتها حوالي 1000 دينار 3000 دولار، وإذا أي الناقة لون ذبحت تصبح قيمتها 200-300 دينار، صح لو صح؟ تروح كلحم لما تباع تفقد قيمتها. زين، التفت الإمام سلام الله عليه قال: ما هي حصصكم؟ طلع الأول قال لي: النصف. لا تنسى رقم ايش قد قلنا، 17. الأول قال لي: النصف، يعني لازم يصير ايش قد، 8.5، مو 17. الآخر قال لي: الثلث. هم تضبط، يطلع 2 وكسور، رقبة، لشة، ضلع، مو. طلع الآخر النصف، الثلث، الآخر الثالث قال لي: التسع. شلون تطلع التسع من 17؟ هنا العدد المضاعف والبسيط. قلت اللي هو دكتوراه بالرياضيات يحلها في 12 صفحة بضمن معادلات، هم أهل الرياضيات أعرف وأخبر بها. الإمام باللحظات صحح العدد، قال هذه ناقتي إلى نياقكم. إيش قد صار؟ 18. أنت بس انتبه شنو صار. قال لصاحب النصف خذ نصفك 9، نص 18 9. قال للثاني خذ ثلثك، 18 كم؟ 6، ثلثها 6، 3 في 6 ايش قد؟ 18. زين، صاحب النصف اخذ 9، نص 18. صاحب الثلث اخذ ايش قد؟ 6. صار ايش قد؟ 6 و 9 15، 6 و 9 15. صاحب التسع اخذ ايش قد؟ 2، 18 2 بي، صار ايش قد؟ 17. أخذ ناقته أو ركب ناقته ومشى عنهم. هذا اللي حصل. الإمام حط ناقة، صحح العدد وقسم عليهم وما انطاهم ناقة، ناقتهم أخذها. يعني عمليا وزع عليهم 18 لو 17. والدليل ركب ناقته ومشى عنهم. تعرفت شنو صار؟ 17 ما يقبل القسمة إلا مع الكسور. صحح العدد سوى 18، انطى النصف 9، الثلث 6، 6 و 9 15، التسع 2، صار 17. فركب ناقته ومشى عنهم. شنو صار؟ ما تعرف، أهل الرياضيات يعرفون العدد المضاعف والبسيط. هذا العلم العلوي، لو أريد أدخل في هذا نضيع. علي حقيقة مثال الخارقية، صدقوني إعجاز علي العلمي أكثر خارقية وإعجازا من شجاعته. لكن الناس تلتفت إلى بس شنو؟ جانب الشجاعة. للأسف لازم هذه البحوث تغطى وتنشر وتبحث، ولا يسخر الإعلام لهذا وذاك. المفروض هذه الكنوز تظهر إلى الناس. على أي حال، المعلم الأول للحوراء زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الثاني أبوها علي أمير المؤمنين. مررنا في التنشئة ورافد التربية، كيف وهي من الطفولة أتحبنا يا أبتاه؟ قال كيف لا أحبكم وأنتم قرة عيني وثمرة فؤادي؟ قالت أبدع حبك لله والعطف والشفقة إلينا. هذه اللي سهر على تعليمها. الإمام السجاد يشهد، والمعصوم، وانت تدري قول المعصوم فيه الكاشفية باصطلاح الفقهاء. يقول عم أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. هذه لعلها إشارة إلى العلم أيها الإخوة اللدني، لأن العلم علمان، علم حصولي وعلم اكتسابي. العلم الاكتسابي هاي مثلنا احنا، يدخل ابتدائية ومتوسطة وثانوية وبعدين جامعة ويتدرج في التعليم. لكن العلم الحصولي منحة إلهية. الله، اكو بالرواية الإمام الصادق يريد يشير إلى هذا البعد، إلى هذا القسم من العلوم. الإمام يقول ليس العلم بكثرة التعلم، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ما أدري الوقت يسمح شوية نشير إلى طرفة. التاريخ يذكر أن أمير المؤمنين خرج يوما عليه السلام مع بعض أصحابه في الكوفة، فمروا ببستان البرني، والبرني أسرة عريقة موجودة إلى الآن في العراق والشام والخليج، أنا شفت كثيرا منهم. يبدو في البستان ضخم، أشار الإمام إلى نخيل فلقطت. كانوا مجموعة ويا من أحبابه حواريه، أحدهم رشيد الأجري، اللي سامعين بي رشيد الهجري بعضكم يمكن زائري، هذا نفس ميثم التمار، قتل وصلب وقطعت يداه ورجلاه، لكن رشيدا صلبه زياد بن أبيه، وميثما صلبه وقطع يديه ورجليه عبيد الله بن زياد قبل محرم بحوالي 20 يوما، لا عفوا بحوالي 10 أيام، قبل محرم بعشرة أيام، وقبل حادثة عاشوراء بحوالي 20 يوما تقريبا. فأحد الذين لقطوا النخيل جابوا التمر ويأكل رشيد التفت قال يا أمير المؤمنين لم آكل تمرا أطيب من هذا، كل حياتي هيك تمر طيب من هذا، لم آكل تمرا أطيب من هذا. فالتفت أمير المؤمنين يبدو عند قصد الإمام، قال يا رشيد ألا أخبرك؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال أما وإنك ستصلب على ذات هذه النخلة، بعد سنين يجي الزمن هذه النخلة اللي تقول تمرها طيب وما ضق التمر مثل طعم تمرها وحلاوة تمرها، هاي النخلة أنت بعدين يجيبوك يصلبوك عليها. هذا علم شو تسميه؟ لدني حصولي وليس اكتسابيا. عمي هو يقول صاحب المقولة علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. في بحث النشأة والتربية، في بحث رافد الوراثة أشرنا الحوراء زينب منذ اللحظة الأولى سهر على تنشئتها رسول الله، تربيتها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أديب الله أو أديب أديب الله وهو علي، هذا المتفوق هذا الخارق. لهذا تقرأ في أحوال الحوراء زينب وكان لها دروسا في الكوفة في الفقه والتفسير والأخلاق، يبدو عندها دروس وحلقات ويجتمع النسوة إليها. الآخر في سفينة البحار يذكر هناك أنها كانت عليها السلام تعطي دروسا في الفقه فيجتمع إليها النساء في الكوفة. هاي المواهب العلمية لا شك أخذتها من أبيها علي أمير المؤمنين، ولهذا الإمام يشير إلى هذا المعنى أنت عالم غير، ربما إشارة إلى العلم الحصولي اللدني وليس الاكتسابي، صحيح؟ أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، روحي فداها صلوات ربي عليها. تعجب الحاضرون لمنطقها، هذا المنطق المحير فعلا كان منطقها محيرا، اللي حتى ابن زياد استغرب قال إنها امرأة سجاعة وكان أبوها ساجعا شاعرا، قالت لما للمرأة والسجع ولكن نفث صدري بما قلت. أخزت لابن زياد بأسلوبها بمتانة منطقها برجاحة عقلها لما قالت لهؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لعل الموقف الأخطر كان في مجلس يزيد، هذيك الساعات كانت جدا خطيرة، اللي زين العابدين روحي فداه يقول لما أرادوا الدخول بنا إلى مجلس يزيد بن معاوية ربطونا بالحبال كالأغنام. الوصف يعني حيل قاسي، واحد ما يتجرأ، لولا ينسب إلى المعصوم هذا الكلام واحد ما يقدر ينطق بهذه العبارات. لما أرادوا الدخول بنا إلى مجلس يزيد بن معاوية ربطونا بالحبال كالأغنام، بعدين الإمام يقول كان أول الحبل في عنقي وآخر الحبل في متن عمتي زينب. تصور بينهما هذه النسوة والأطفال كلهم مربطين بالحبال، تصور المشهد إذا أحدهم عثار إذا أحدهم وقع شلون يسبب معاناة للبقية. يقول التفت إلى يزيد قلت له يا يزيد ما تظن برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة؟ فكأنه يعني استحى، أصدر أوامر فقطعت الحبال. إي نعم، وإذا بصوت القرآن شنو يترنم منه بالقرآن وآياته، ذلك الرأس الشريف اللي كان في طست بين يدي يزيد بن معاوية، ما إن سمع الرأس الشريف يترنم بآيات الله. عمد يزيد إلى الخيزران ينكث بآثغر الحسين حتى لا يفتتن الناس بهذه المعجزة بهذه الكرامة. هذا الصوت العذب يترنم بالقرآن، أخذ يضرب بعصاه ثنايا الحسين. يقال زيد بن أرقم كان أو أبو سعيد الخدري، قال له يا يزيد نح الخيزران عن شفتي الحسين، فإنني والله لطالما رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين. أما مولاتنا زينب وقفت ونادت ومحمدا وعليا وفاطمة وحسيناه، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، راسك يا خوب يا حين شفته. أيوة حسين يا رأسك يا خوب يا حين شفته، تلعب عصي زيد على شفته، تلعب عصي زيد على شفتي. أنا ذاك الوكيل وجهي نطمت مي. أيوة حسينة، أنا ذاك الوكيل وجهي نطمت مي. بعد أصدقت لبحر قايا وندهت، أصدقت لبحر قايا وندهت، شلت يبي لك يا وربت. خويا خويا ما عدت أوجب بديوة، تخاطب الرأس الشريف، خويا ما عدت أوجب بديوان ديوان ولا قلبت يحزين عدوان. خويا خويا أنا مشيت درب الما مشيت، يا أبو ذباح خويا لا رفقت، يا ذباح خويا لا رايا يا رفقت. وأعظم ما يجدي الغيور دخولها مأجور. وأعظم ما يشجي الغيور دخول إلى مجلس ما برح لهوى والخمر. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. يا الله ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته، أرض قلبه الشريف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الأحبة المؤسسون، الإخوة الأخوات القائمون على هذا المأتم الكريم المبارك، والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات، ومن سألنا ومن سألكم الدعاء، أتمنى ما تنسونا، وإن شاء الله ما ننساكم بالدعاء. وقولوا من أوصى السيد بالدعاء: ربي يسر أمورهم، ربنا اشف مرضاهم، من على مرضاهم بالصحة والعافية، داوهم بدوائك، اشفهم بشفائك، رب آمنهم في أوطانهم، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، رب انصرهم على عدوهم وعلى من ظلمهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.